رضي الله تعالى عنها. الحديث ده عظيم للغاية، فيه فوائد متعددة، على رأسها التأكيد، مش بيان صحة الخلافة، لا، ده صحة خلافة أمير المؤمنين عثمان ثابتة لا ريب فيها عند جمهور أهل العلم وعند الذين تلقوا الكلام النقي الصافي وقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة راشد، وخلافته كذلك راشدة. وها هو من خلال هذا الحديث نحن نفهم منه أن عثمان رضي الله تعالى عنه سيكون خليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث ويتكلم من خلال وحي الله تبارك وتعالى إليه يقول لعثمان رضي الله عنه: إن ولاك الله هذا الأمر يوما. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطأ، ولكنه يخبر لعثمان بأمر سيكون بإرادة رب العالمين وليس بتولية النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم له، وإنما الأمر بيد الله وحده. فخلافة عثمان إذن خلافة صحيحة صادقة رشيدة، لأنها كانت بأمر الله عز وجل وقضائه وقدره الكوني والشرعي. إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون. هنا أقف أيضا وقفة يسيرة. أرادك المنافقون يدل على أن من خالف عثمان رضي الله عنه ومن أراد ومن سعى أن ينحيه عن الإمارة أو الخلافة فهو من المنافقين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع، يقول ذلك 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بكلام يفصله، وكان يعيده صلى الله عليه وسلم 3 كي يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولأهمية هذا الكلام ولأهمية هذه الواقعة، وهو أن عثمان خليفة رضي الله عنه وأن المنافقين سيسعون في أن يبحثوا عن إزالة لعثمان رضي الله عنه عن الخلافة، فيؤكد النبي عليه الصلاة والسلام وينصحه بألا يفعل. وإن شاء الله تبارك وتعالى إن ضاق الوقت في هذا اللقاء عن بيان كيف أن المنافقين وأصحاب الشقاق والنزاع أرادوا أن يخلع عثمان القميص الذي رب العالمين سبحانه قمصه إياه، ثم سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال بعض الروايات الصحيحة كيف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا خلف عثمان رضي الله عنه يؤازروه ويدافعوا عنه، وكيف أن عثمان هو الذي أمرهم بأن يكفوا أيديهم عن هؤلاء المنافقين وألا يتعرضوا لهم، وقد أعلمهم رضي الله عنه أن هذا أمر أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. وأم المؤمنين عائشة لحكمة أرادها رب العالمين سبحانه أنسيت هذا الأمر فلم تروه إلا بعد فترة، وقد ذكرت ذلك للنعمان رضي الله تعالى عنه. أنتقل بعد ذلك إلى آخر حديث أورده إمامنا الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في سننه تحت ذكر الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه. تأملوا هذا الكلام وهذا الحديث، وترويه من؟ التي كانت تلاصق النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته في أخريات حياته. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه لما نزل به المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم استأذن نساءه في أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة، وهذا يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لها وعلى سماحة زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم جميعا وموافقاتهن جميعا في أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة. ومن هنا عائشة هي التي تروي هذه الأحاديث في أخريات عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. تأملوا فهم هؤلاء الصحابة. أم المؤمنين عائشة ما قالت هي التي قالت ذلك، وإنما قالت قلنا، فكأن مجموعة قالوا ذلك وقدموا الصديق رضي الله تعالى عنه، وحقه التقديم، ولذلك كان هو الخليفة الراشد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكروا بعده عمر، وهذا ما استقر عليه الصحابة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بعد عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم، ادعو عثمان، اطلبوا عثمان رضي الله عنه. قال: فجاء رضي الله عنه فخلى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جلس يكلمه دون أن يستمع إلى ذلك أحد، خلى به يعني انفرد به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه: وأنا صابر علي. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع الخليفة الراشد عثمان في أمر الفتنة التي ستحدث له وستصير عليه رضي الله تعالى عنه، وأن عثمان رضي الله عنه كان يسمع، ووجهه رضي الله تعالى عنه يتغير لما يسمعه من قدوم الفتنة عليه رضي الله تعالى عنه. أما أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الذي كان لصيقا بعثمان وحبيبا لعثمان، وكان واقفا إلى جوار عثمان، ودفع ولديه الحسن والحسين كي يقف على باب عثمان ليصد الثوار عن عثمان رضي الله عنه حتى لا يقتلوه، علي يتأثر، يحب عثمان، يتابع عثمان، يوالي عثمان. ولذلك يقول علي رضي الله عنه في حديثه: وأنا صابر عليه، يعني صابر على هذا الابتلاء الذي وقع لأمير المؤمنين لخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وجهه يتغير، ومولاه يخبر أن عثمان رضي الله عنه قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا. وعهدا مفعول مطلق، يؤكد عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الأمر وهذا العهد، وأنه أمر وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا العهد سيصير إليه. وقد قلت لكم في اللقاء الماضي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر عثمان رضي الله تعالى عنه على بلوى تصيبه، وقد كان وقتل الخليفة الراشد مظلوما، مات رضي الله تعالى عنه وقتل من قوم أثاروا الفتنة عليه بعد أن نقموا عليه في بعض المسائل وطعنوا عليه في بعض التصرفات. ولا بد من ذكر شيء من هذه المطاعن، لأن الرافضة إلى يومنا هذا يسمعون أبناءهم ذلك، ويدفعون أبناءهم إلى بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى بغض هؤلاء الثلاثة على وجه الخصوص: أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أرى كما قلت سابقا أنه من الأهمية بمكان أن أتعرض لهذه المطاعن، وخاصة المطاعن التي يكثر الحديث حولها ويرددها هؤلاء الناس بشدة. ومن ذلك أنهم قالوا بأن عثمان رضي الله عنه ولا وأمر من صدر منه الظلم والخيانة وارتكاب الأمور الشنيعة كالوليد بن عقبة الذي شرب الخمر وأما الناس في الصلاة وهو سكران، وصلى الصبح 4 ركعات ثم قال هل أزيدكم، وولى معاوية الشام التي هي عبارة عن 4 ممالك فتقوى حتى أنه نازع الأمير وبغى عليه في أيام خلافته، يقصدون أنه نازع عليا رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كما في منهاج السنة النبوية أنه لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، وإنما هي فتنة جرت بين هؤلاء الرجال، وكان الواحد منهم مجتهدا مريدا للوصول إلى الحق وإلى الصواب. كما قالوا أيضا بأنه ولى عبد الله بن سعد مصر فظلم أهلها ظلما شديدا حتى اضطرهم إلى الهجرة إلى المدينة وخرجوا عليه، وجعل مروان وزيره وكاتبه، فمكر في حق محمد ابن أبي بكر وكتب ما كان اقبلوه اقتلوه. وهذا في الحقيقة تزوير وقع من هؤلاء الناس في هذه الكتب التي كتبوها، وذكروا حول ذلك ما ذكر. والجواب عن هذه المطاعم أن أقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه كان خليفة، وقد بايعه أهل الإيمان قاطبة في عصره على الخلافة، والإمام لابد له أن يفوض بعض الأمور إلى من يراه لائقا لما هو يمكن أن يقوم بها، وذلك بحسب الظاهر الذي يظهر لهذا الخليفة والإمام، لأن الخليفة أو الإمام أو من تولى شيئا من أمور المسلمين لا يعلم الغيب، ولكن عليه أن يجتهد بحق وصدق في أن يسند أحوال ما يحتاج إليه إلى أهل الخير والفضل. وليس من شرط الإمامة عند أهل الحق أن يكون الإنسان أبدا عالما بجميع أحوال الناس وأمور الناس. أما عن عمال عثمان رضي الله تعالى عنه ومن أسند إليهم أو كلفهم بشيء من الإمارة أو الولاية، فقد كانوا فيما يظهر له كانوا عمالا مطيعين له منقادين لأوامره، وقد ثبت في التاريخ وهذا أمر مسجل مقروء أنهم خدموا الإسلام وشيدوا الدين، فقد فتحوا بلادا كثيرة حتى وصلوا غربا إلى الأندلس وشرقا إلى بلخ وكابل، وقاتلوا برا وبحرا، واستأصلوا أرباب الفتن والفساد من عراق العجم وخراسان. وقد عزل عثمان رضي الله عنه عزل بعض من تحقق لديه بعد ذلك سوء حاله، كما عزل الوليد رضي الله تعالى عنه. أما معاوية رضي الله تعالى عنه فلم يبغي في زمن عثمان حتى يستحق العزل، بل قد أجرى خدمات كثيرة للإسلام. معاوية رضي الله تعالى عنه أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه غزا الروم وفتح منها بلادا متعددة. وأما الشكايات التي وقعت على عبد الله بن سعد فمن تزوير عبد الله بن سبأ وتسويلاته الشيطانية، وقد جاء في تاريخ الطبري، اسمعوا هذه وهي حقائق تاريخية، والإمام الطبري إمام في التفسير وإمام في التاريخ. جاء في تاريخ الطبري في الجزء 5 في الصفحة 49 أن عثمان رضي الله عنه لما أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له إن فتح الله غدا عليك إفريقيا فلك مما أفاء الله على المسلمين 5 من الغنيمة نفلا، فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض إفريقيا وفتحوها سهلها وجبلها، وقسم عبد الله بن سعد على الجند ما أفاء الله عليهم، وأخذ خمس الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني أخذ خمس الخمس فقط. فشكى وفد ممن كان مع وثيمة النصري ما أخذه عبد الله بن سعد، فقال لهم عثمان: أنا أمرت له بذلك، فإن سخطتم فهو رد. قالوا: إنا نسخطه. فأمر عثمان رضي الله عنه، أمر عبد الله بن سعد بأن يرده فرده. ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقيا وليس في يده شيء مما افتروا عليه. أبعد ذلك رجل يجاهد يفتح الله تبارك وتعالى على يديه هذه البلاد، ثم بعد ذلك يجتهد الخليفة، يجتهد الأمير في أن يضع له أو أن يهب له شيئا من المال جراء ما قدم للإسلام والمسلمين. ولما رأى البعض أنه لا يجوز له ذلك، أو لما اعترض بعض الناس على ذلك، رجع عثمان رضي الله عنه ورد الرجل خمس الخمس الذي أخذه إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا ينقم بعد ذلك على عثمان رضي الله تعالى عنه؟ لا شك أنني أقرر هنا وأقول: لا عتب على ذي النورين في ذلك، ولا ملام عليه في ذلك. ومن المطاعن التي طعنوا فيها على الخليفة الزاهد الراشد عثمان بن عفان أنهم قالوا بأن عثمان رضي الله عنه أدخل الحكم أبا مروان بن العاص المدينة، وقد أخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. والجواب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخرجه لحبه للمنافقين وتهييجه الفتن بين المسلمين، ولما زال الكفر والنفاق وتمكن الإسلام في بلاد الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوي الإسلام في خلافة الشيخين، لم يبق محذور من إنجاعه إليها. وقد سبق مما هو معروف ومقرر عند كل الطوائف أن الحكم إذا علل بعلة ثم زالت زال، وعدم إرجاع الشيخين إياه لما حصل عندهما من ظن بقائه على ما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ارتفع ذلك عن عثمان زمن خلافته، ولعله يكون قد تاب، وقد علم عثمان رضي الله تعالى عنه توبته. والإنسان إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل يجب أن يعان على ذلك ولا يدفع في وجهه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لعن رجل من أهل الإيمان، لعن رجلا يقام عليه الحد في شرب الخمر، قال: لا تلعنوه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فالإنسان إذا اقترف ذنبا أو وقع في معصية ثم تاب، وتاب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه وصدق في توبته، لماذا يظل البعض يضربه؟ هل نريد منه أن يرد أن يرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه؟ رب العالمين إذا تاب على عبده، وتاب الله على سبحانه وتعالى على كثير من عباده، فكيف نأبى نحن ذلك؟ على أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال لما اعترضوا عليه بذلك: إني كنت أخذت الإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته على دخول الحكم المدينة. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال له عثمان ذلك، ولكن أبا بكر طلب شاهدا مع عثمان، ولم يكن مع عثمان شاهد، لأنه كان يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لم يقف على إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدخول الحكم إلى المدينة. ولما كانت النوبة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه عمل بما علم، فهو عرف توبة هذا الرجل، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه في أن يدخل المدينة، فثبت عنده هذا الحكم فنفذه رضي الله تعالى عنه. وقد جاء أن الحكم قد تاب في آخر عمره مما كان عليه، ولا شك رب العالمين سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى طريق السداد والصواب. ومما نقموه أيضا على الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، قالوا إن عثمان وهب لأهل بيته وأقاربه شيئا كثيرا من المال، وصرف من بيت المال مصارف كثيرة في غير محلها مما يدل على إسرافه، كما أعطى الحكم 100,000 درهم وأعطى مروان 5 إفريقيا، وقد سبق أن بينت ذلك ورددت عليه، ولكنهم ساقوا نحوا من ذلك. ثم قالوا من كان بهذه الأحوال، يعني يعطي أهل بيته ويعطي أقاربه ويصرف من بيت المال مصارف كثيرة، من كان كذلك لا يستحق الإمامة. والجواب على ذلك، على فرض تسليم هذا رغم أن كثيرا مما ذكروه غير واقع، أن عثمان رضي الله تعالى عنه بذل ذلك من ماله ومن كيسه هو لا من بيت المال، فإنه كان من المتمولين قبل أن يكون خليفة. عثمان رضي الله تعالى عنه وسع رب العباد سبحانه وتعالى عليه في الرزق، وقد قلت في الحلقة الماضية بأنه وحده جهز ثلث جيش العسرة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندئذ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكون رجل أعطاه الله تبارك وتعالى وينفق من ماله الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، فلماذا يلام على ذلك؟ ومن راجع كتب السيرة أقر بهذا الأمر. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. أخت منى تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه
أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
هو بعيد عن الحلقة، يعني هو سؤال خاص يعني.
طيب تفضلي، حي احنا نحب السؤال في برنامجنا من باب التفاعل. تفضلي اسألي.
طيب انا مش عارفة، انا محرجة بس وانا بتكلم.
على كل حال ممكن يعني ان كان الامر فيه شيء من الحرج تحدثيني، خذي رقم الهاتف من اخواننا في الكنترول وكلميني بعد الحلقة ان شاء الله. أقول من يراجع كتب السير سيعلم ذلك ويقر بهذا، وقد كان عثمان رضي الله تعالى عنه يعتق في كل جمعة رقبة لوجه الله تبارك وتعالى، يجعلها حرة لوجه الله سبحانه، وكم ضيف المهاجرين والأنصار وأطعمهم في كل يوم رضي الله تعالى عنه. وقد روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال إني شهدت منادي عثمان ينادي يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم فيغدون فيأخذونها وافرة، يا أيها الناس أغدوا على أرزاقكم فيغدون فيأخذونها وافية، حتى والله لقد سمعته أذناي يقول أغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل. هذا كلام الحسن البصري يشهد به، والذي يراجع كتب التواريخ سيعرف درجة سخاء عثمان رضي الله تعالى عنه. ولم ينقل عن أحد أبدا أن الإنفاق في سبيل الله تعالى يوجب الطعن، يعني كيف هؤلاء يطعنون على هذا الخليفة الراشد لأنه كان يعطي بعض أهله أو بعض أقاربه شيئا من ماله؟ كيف يلام هذا الخليفة الراشد على إطعامه للفقراء من المهاجرين والأنصار وعلى كسوتهم؟ من يلوم هذا الرجل الذي كان يعتق الرقاب ويجعلها حرة في سبيل الله تبارك وتعالى؟ ومما طعنوا أيضا به على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا بأن عثمان قد عزل في خلافته جمعا من الصحابة عن مناصبهم، كما عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة ونصب مكانه عبد الله بن عامر، وعزل عمرو بن العاص عن مصر ونصب مكانه عبد الله بن سعد، مع أنه قد ارتد في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولحق بمشركي مكة وأباح صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، حتى تكفله عثمان فأسلم، وعزل عمار بن ياسر عن الكوفة وعبد الله بن مسعود عن قضائها. والجواب عن ذلك أن عزل العمال ونصبهم من وظيفة الخلفاء والأئمة، فالخليفة والإمام يجتهد في أن يولي من يشاء وله في ذلك نظراته، طالما أنه يسعى ويتجرد للحق وحده. ولا شك أن هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم هؤلاء الخلفاء الذين رضي رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم، هؤلاء شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، كانوا مجردين من كل هوى ومن كل عصبية إلا للحق. فهو حينما يولي له أن يولي من يشاء وله نظرته في ذلك، ولا يلزم الخليفة أن يبقي العمال السابقين على حالهم. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم الحاج عبد الله. السلام عليكم. قطع. طيب أقول ليس لزاما على من تولى إمارة المؤمنين أن يبقي العمال السابقين قبل إمارته على ما هم عليه، فله أن يولي من يراه أصلحا صالحا، وله أن يولي من يرى أنه سيصدق التعامل معه صحيح. لا ينبغي أن يعزل الإمام من غير سبب، ولا شك أن عزل الإمام كان في ذلك لأحد من هؤلاء كان له سبب، وكتب التاريخ قد فصلت ذلك. أيضا هؤلاء اعترضوا على الخليفة الراشد باعتراض آخر، وقالوا بأن عثمان رضي الله تعالى عنه غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى 4 ركعات في منى، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر صلاته الرباعية في سفره دائما. وقد أنكر عليه جماعة من الصحابة ذلك الفعل. ونجيب على هذا بأن عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذا. عثمان رضي الله تعالى عنه ذكرت كتب السير والتاريخ أنه صلى 4 ركعات في منى، والسنة أن الإمام يصلي الرباعية 2 ركعات، السنة ذلك، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد في ذلك لأنه كان يقول بأنه ليس بمسافر. لماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج في مكة واتخذ دارا في مكة، تبوأ منزلا فيها، وأقام في تلك البقعة المباركة رضي الله تعالى عنه. ولما أقام في مكة اعتبر نفسه رضي الله تعالى عنه من أهل مكة، وأنه في هذه الحالة ليس بمسافر فلا يقصر الصلاة. وقد أطلع هو من اعترض عليه في ذلك على حقيقة الحال، فزال الإنكار والإشكال الذي قام في قلب أو بعض قلوب هؤلاء الناس. عثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذه المسألة، اعتبر أنه عندما يتزوج من مكة وعندما يتخذ بيتا وسكنا ويقيم إقامة في مكة طويلة، اعتبر ذلك في حكم الرجل المقيم، وأن قصر الصلاة بسبب السفر، فأتم الصلاة مجتهدا في ذلك رضي الله تعالى عنه. وهب أنه رضي الله تعالى عنه خالف من سبقه في ذلك، أهذا الأمر يبيح دمه؟ أهذا الأمر يدفع هؤلاء الثوار الذين قاموا عليه وتجرأوا على إهدار دمه رضي الله تعالى عنه وبين يديه كتاب رب العالمين سبحانه؟ هل دماء المؤمنين، هل دماء عموم المسلمين سهلة هكذا؟ فضلا عن دماء الإمام الحاكم، فضلا عن دماء خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما تكلموا فيه على عثمان رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا بأن عثمان قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيرا من أراضي بيت المال وأتلف حقوق المسلمين. وهذه فرية على عثمان رضي الله تعالى عنه، هذه فرية على هذا الخليفة الزاهد الراشد رضي الله تعالى عنه، لأن عثمان رضي الله عنه كان يأذن للناس عموما بإحياء أراضي الموات، الأرض الميتة، الأرض المتروكة بلا زرع وقلع وغير ذلك، كان رضي الله تعالى عنه يعطي الصحابة رضي الله تعالى عنه ويأذن لهم في أن يستفيدوا من هذه الأرض بأن يصلحوها، بأن يجروا عليها الماء، بأن يقوموا بزراعتها، ومن أحيا مواتا فهو له. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف ينقم بعض الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أن يفعل ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا مواتا فهو له. هذه في الحقيقة ليس فيها شيء على عثمان، بل إنها فرية. هؤلاء ما وجدوا شيئا ينقمون به على عثمان رضي الله تعالى عنه، فقالوا بأنه كان يعطي الأرض لأصحابه. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يأذن للمسلمين عموما أن يقوموا بزراعة الأرض، هذه الأرض الميتة التي لا زرع فيها ولا ماء فيها، على أهل الإيمان والإسلام أن يجتهدوا في زراعتها وأن يتعبوا في بذرها وأن يستعدوا في أن تكون أرضا صالحة جاهزة. ومن فعل ذلك في هذه الأرض أو في أي أرض يعطيها الخليفة له يملك إياها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فعل ذلك. من أحيا مواتا فهو له. إذن سأكتفي بهذه المطاعن، سأكتفي بهذه المطاعن التي قالها هؤلاء الناس في خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني سأذكر أمرا مهما للغاية فيه من الكذب والبهتان والافتراء على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه، وهو أن نفرا من هؤلاء الناس ممن نقموا على عثمان رضي الله عنه قالوا بأن الصحابة جميعا كانوا راضين بقتله، هكذا ذكروا، وكانوا يتبرؤون من عثمان رضي الله عنه حتى تركوه بعد قتله 3 أيام بلا دفن، هكذا قالوا وذكروا. وأنا أخرت هذا لأن يعني في هذا الكلام من الافتراء والكذب الشيء الكثير، وأجيب على هذا فأقول إن هذا كله كذب صريح وبهتان عظيم لا يخفى على الصبيان فضلا عن ذوي العرفان. ألا ترون أيها الإخوة الكرام من خلال كتب التاريخ ومما سجل من مواقف الصحابة الكرام وقد ذكر أهل العلم ذلك، ألا نرى ونعرف، ألم نعلم ونتعلم أن طلحة والزبير وعائشة الصديقة ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع قد قاتلوا لأجل طلب القصاص لعثمان، وهؤلاء من أجلة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بشر الكثير منهم بالجنة. هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قاموا بالدفاع عن عثمان وكانوا يطالبون بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، فكيف يذكر هؤلاء الناس هذا القول؟ كيف يقولون بأن الصحابة تبرأوا من عثمان رضي الله عنه وما كان لهم ذلك؟ عثمان رجل يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ويبايعه المؤمنون في عصره خليفة عليهم، خليفة للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول قوم بعد ذلك بأن الصحابة تبرأوا من عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت في التواريخ عند الفريقين أن الصحابة جميعا لم يألوا جهدا في دفع البلوى عن عثمان رضي الله تعالى عنه حتى استأذنوا منه في قتال المحاصرين له فلم يجوز لهم ذلك رضي الله تعالى عنه. وسأنقل لكم هذا الخبر الذي قاله رجل من أوعية أهل العلم وهو الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الرجل كان من أئمة أهل العلم وله كتاب عظيم للغاية سماه العواصم من القواصم. أنا أنصح كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب لدقته ونفاسته ولأنه كان يدافع حقا عن النبي وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر بن العربي ألف كتابا عن هذه الفتنة سماه العواصم من القواصم. كان يأتي بإيه القواصم؟ يعني قاصمة، يعني أمر مهلك أتى به هؤلاء الناس، افترى به هؤلاء الذين افتروا، فيعني يذكره ثم بعد ذلك يجيب عليه كي يعصم أهل الإيمان من هذه القواصم التي ذكرها هؤلاء الناس. ماذا ذكر أولا أيضا البلاذري في أنساب الأشراف؟ ذكر من حديث محمد بن سيرين أن زيد بن ثابت، أنا أرد على هؤلاء الناس الذين يقولون بأن الصحابة تركوا عثمان رضي الله عنه وتبرأوا منه وكانوا يرضون بقتله رضي الله تعالى عنه. محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنه يذكر بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه دخل على عثمان وقال له إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون، يعني يقولون لعثمان رضي الله عنه، إن شئت كنا أنصار الله مرتين. فقال عثمان رضي الله عنه لا حاجة لي بذلك، كفوا. قال القاضي هنا أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه القيم الذي نوهت عنه قبل قليل وهو العواصم من القواصم، قال إن أحدا من الصحابة لم يسعى عليه ولا قعد عنه. ما في أحد من الصحابة أبدا شارك في الفتنة على عثمان ولا في المؤامرة التي وقعت على عثمان رضي الله عنه ولا في الطعن على عثمان رضي الله عنه، ولا أحد من الصحابة بحال من الأحوال قعد عن الوقوف إلى جوار عثمان رضي الله تعالى عنه. ولو استنصر، يعني لو طلب عثمان رضي الله عنه من أصحابه، لو طلب من أتباعه، لو طلب ممن كان خليفة عليهم، لو طلب منهم أحدا، ما استطاع أحد من هؤلاء الثوار أن يصلوا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكنه رضي الله عنه سلم بقضاء رب العالمين سبحانه وتعالى وقدره. وقد سبق أن قلت وقرأت عليكم الحديث في بداية هذه الحلقة أن النبي عليه الصلاة والسلام خلى بعثمان وجعل يكلم عثمان رضي الله عنه، ووجه عثمان رضي الله تعالى عنه يتغير، وذكر في يوم الدار، يعني يوم أن أحاط به الثوار ليقتلوه، ذكر أن هذا الأمر قد أخبر به من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله قال عبارة جميلة بعدما ذكر أن الصحابة ما شاركوا في الفتنة وما قعد أحد عن الوقوف إلى جوار عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن عثمان لو طلب النصرة من هؤلاء الصحابة ومن هؤلاء الأتباع لوقفوا جميعا إلى جواره، قال ابن العربي رضي الله تعالى عنه إن عثمان اختار بذلك أهون الشرين، فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلمين، وعثمان افتدى دماء أمته بدمه مختارا، فما أحسن الكثيرون منا جزاء. رضي الله تبارك وتعالى عن عثمان رضي الله عنه، ما أحب أن يخوض الصحابة في الفتنة ولا أن يقع قتال بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبين هؤلاء الثوار ويكون هو السبب في ذلك، ولكنه آثر أن يلقى ربه شهيدا رضي الله تعالى عنه، صابرا محتسبا، وقد بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة على بلوى تصيبه. في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سأذكر كيف استمع المنافقون والثوار، ومن أين استمعوا في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف قتل الخليفة الزاهد الراشد رضي الله تعالى عنه. وسأبين أن الصحابة جميعا لم يشارك أحد منهم في الفتنة أو المؤامرة على عثمان رضي الله تعالى عنه. إخواني الكرام، حتى ألتقي بكم في لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد النور.